العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو الذي أخذناه في آخر درس عندك محمد؟
يروي راوي حديثا عظاما اخر لم يروه غيره،
ثم يتفرد عن هذا الراوي هذا الراوي الآخر لم يروه غيره، مثل من نفسره بحديث إيش عند من الذين ما قد أجاب عنده. لا، ما هذا مثله الفرد المطلق، نريد الفرد النسبي الذي لا يحكم بها بالحكم عليه بأنه نسبي، حكم عام للحديث عنده في العبدين. أمن عنده. طيب، ما نتغرد بهذا. أبي زيادة على هذا أظن تفرد بهذا على المعين. أحسنت، إذا حصلت تفرد من راويين، بكر لم يروي عن بكر إلا كيف أشخلنا أنا لم يروي عن بكر إلا ولم يروي صواب. نعم أنت موجود صواب. ولم يروي عن وائل غير معينة. يعني من هو التلميذ الآن؟ التلميذ ابن عيينة، ذات الجهل والشيخ الشيخ، التلميذ ابن عيينة رواه عن وائل، ووائل رواه عن بكر، ابن عيينة عن وائل عن بكر، هكذا يكون السند. طيب، إذا فالمؤلف ما ذكر من الفرد إلا النسبي، وما ذكر كل أقسام النسبي وإنما ذكر بعضها. طيب، والفرد هل يقال له غريب ولا ما يقال له غريب؟ يقال له. بينهما فرق ولا ما في؟ ما في فرق. وأنت إيش الفرق؟ أحسن، الفرق ما ذكرناه لكن سيأتيكم في النزهة أو في مختصر باب الحديث، والوقت هذا أظنه صار ما هو مناسب، الأخوة يتأخرون وسنضيق عليهم، إذا ألزمناهم الساعة الخامسة ربما يحتاج يطيلون لأن الدرس تأخر والوقت ضيق. فإذا انتهينا من هذا الله أعلم، ربما سنقعد على الدرس من بعد العصر مباشرة في غير هذا المكان، ربما سننظر بعدها سننظر. كتاب التوحيد وين وصل؟ تعرف ينتهي ولا في البداية؟ إذا سننظر، ما أدري كيف نعمل. قال رحمه الله تعالى سيتأخر، لكن هذا اليوم أنه يتقدم ما يتأخر، أنا ما بدل خمس وخمس لا خمس وربع. سواء جمع أو مصر على قوله أو جمع خل القصر. الآن تصويب الجمع القصر هذه خطأ التي تعد. انت صوبتها ولا ما صوبتها؟ في السطر الثاني من تحت، في السطر الثاني من تحت صوبت شيء عندك ولا ما صوبت؟ إذا صوب في قوله بقوله أو قصر، صوب بقوله أو جمع، بقوله أو جمع، بدل قصر جعلها جمع لأن البيت إيش فيه؟ جمع. وأما القصر هو القسم الثالث الذي بعد، وضع الآن أو جمع إيش الورد أو جمع؟ أي جماعة من البلد معينة، فنقول أو مصر أحسن، مصر من الأمصار. وأما أو قصر المراد بها أنه اقتصر هذا الحديث على رواية فلان عن فلان في القصر الثالث. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى، أو غموض أو خفى، معلل عنده وقد عرف. متى تقدم لنا الحديث المعل؟ هذا البيت فيه النوع الرابع والعشرون، الحديث المعل عندك. متى تقدم لنا المعل عند الذي عن يسارك؟ من هو هذا؟ علي، عندك يا علي. متى تقدم لنا المعل والعلة والمعلول مرة الشيخ رحمه الله تعالى كان يسأل في درس المغرب، الشيخ مقبل، وكان دائما يسأل عما فات من الدروس، يعني يسأل في اليوم عن دروس الأمس، متى مر بنا فلان أو متى مر بنا حديث كذا، دائما كان يسأل. فذات ليلة بين المغرب والعشاء يقول: متى مر بنا سفيان الثوري؟ ويقرأ في سفيان، فقال: متى مر بنا سفيان الثوري؟ فكل واحد يجي، فجاء ولد البيضاني، تعرفون البيضاني الذي متزوج بنت الشيخ الحزبي، كان ولده هنا صغير، فقال: عندي. قال: تعال. فقرب إلى الكرسي فقال: متى مر بنا؟ قال: العصر. قال: أحسنت، ويظن هو العصر في صحيح البخاري. فقال: أين مر بك العصر يا بني؟ قال: في الوادي. طيب، فمتى مر بنا المعل؟ عندك في شروط الصحيح، أخذناه في شروط الصحيح. إذا من شروط الصحة إيش؟ أن يكون الحديث غير معلول، ألا يكون معلولا. طيب إذا هذا هو النوع الرابع والعشرون، الحديث المعلل أو يقال المعلل. احنا قلنا المعلل لأن البيطوني يمثل بقول إيش في البيت، قال معلل. طيب والحديث المعلل نفس تعريف العلة التي تقدم، ما في إلا إصلاح بعض الإصلاح. يقال هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة منها. إذا متى يقال الحديث معلول؟ بشروط: الشرط الأول أن توجد فيه علة، الشرط الثاني أن تكون خفية، الشرط الثالث أن تقدح في صحته. فإذا وجد فيه علة قادحة خفية يقال في الحديث معلول، يقال في الحديث معلول. ويقال له معلل ومعلول ومعلل، يسمى بهذه الثلاث الأسماء: معلل، معلول، معلل. التي في الوسط مختلف فيها، ما هي؟ معلول. هذا ستجدونه في الكتب الموسعة في شرح المقدمة، إما في التقييد والإيضاح أو في مختصر ابن كثير، سيأتينا أن بعضهم انتقدها وقال هذا الاستعمال خطأ ولا صح. لكن أحسن الألفاظ معل بلام واحدة، أحسن شيء أن يقال هذا حديث معل ثم معلل ثم معلول، على أنه انتقد عند بعضهم. طيب لماذا؟ قالوا هذا من هذه الناحية الصرفية، من هذه الناحية الصرفية يقال معل أحسن، هكذا قال أهل العلم. طيب وهذا يعرفه من درس الصرف. إذن فيقال له معل ومعلول ومعلل، وأحسنه معل ثم معلل ثم معلول. البيقوني عبر بإيش؟ معلل بلامين بدون الواو. طيب إذن فالحديث المعل هو الذي فيه علة خفية قادحة. إيش معنى قادحة؟ إيش معنى قادحة؟ يكون ضعيف يعني. طيب وهل ممكن أن يكون الحديث المعل فيه علة وما هي قادحة؟ هل ممكن هذا؟ ها؟ ممكن، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. مثل المرض، بعض الناس يكون عنده زكام وهو يمشي ويطلع وينزل، صح؟ ما يضطر، صح؟ وبعض الناس يطرح على الفراش، كل مرض شديد. فالحديث كذلك، بعض العلل تكون ما تضر وبعضها يضعف بها الحديث، لأن المعلول هو المريض والشيء الذي أصابه العلة والمرض والآفة، هذا من حيث اللغة. طيب بقي فائدة هنا، وهي فإذا عرفنا الحديث المعل أنه يشترط أن تكون العلة خفية، فهل يقال للأحاديث التي فيها العلة ظاهرة معل؟ يعني مثلا حديث وجدت في سنده كذاب، إيش يحكم عليه؟ إيش سمى موضوع؟ هل يقال هذا حديث معل؟ يصح. طيب وليش عرفنا المعل أنه لا بد أن تكون علة خفية؟ هل الذي فيه انقطاع في سنده يقال له معل؟ هل الحديث المرسل يقال له معل؟ هل الذي فيه متروك يقال له معل؟ الأصل عند المحدثين أنهم لا يسمون الحديث معلولا إلا إذا كانت العلة خفية، هذا واضح؟ هذا هو الأصل. وقد يطلقون أحيانا على ما كانت العلة فيه ظاهرة لأنه معلول، لكن الأكثر باستعمالهم إيش؟ الأول. نبه على هذا الحافظ ابن حجر، تجدونه في الكتاب عندكم. طيب فالأصل هذا، أنك إذا وجدت حديث منقطع تقول منقطع مباشرة، خلاص واضح منقطع، مرسل تقول مرسل. لكن لو كنت معل إيش العلة الذي فيه؟ يحتاج تفصيل ثاني مرة، صح ولا لا؟ لكن لو كانت العلة خفية يقال معل، يقال معل. وهذا الباب الذي هو المعل والمعلل من أصعب علوم الحديث ومن أدقها ومن أهمها ومن أهمها. ولهذا قال، انظروا في الكتاب، قال ابن الصلاح: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. قال ابن حجر: المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقال ابن كثير رحمه الله: هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجهال، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. ولهذا يقال علماء الحديث كثير وعلماء العلل قليل، علماء الحديث كثير بالنسبة لعلماء العلل، أما بالنسبة للعلوم الأخرى فهم قليل حتى علماء الحديث. لكن إذا نظرت إلى علماء العلل الذين يتكلمون في هذا الفن فهم قلة. كم الذين تعقب البخاري ومسلم؟ قليل جدا. ما استطاع أحد أن يقرب من البخاري ومسلم إلا من؟ إلا مثل الدارقطني والجياني وابن مسعود الدمشقي وابن الشهيد، يعني على الأصابع. وهكذا في زمن البخاري ومن بعده علماء العلل كانوا قليل، أبي حاتم، أبي زرعة، معين، أحمد، وهكذا. إذن فهذا فن يعني دقيق وفيه شيء من الصعوبة، ولهذا لا يرتقيه إلا من كان في منزلة عالية ورفيعة في هذا العلم، منزلة عالية ورفيعة في هذا العلم. ولهذا لا ينبغي مخالفة أصحاب العلل ومعارضة أقوالهم لعلكم تذكرون ما ذكره الشيخ بالأمس أنه مر على يعني فائدة من الصحيحة، وأنه يقول يعني ذكر كان ذكر الشيخ الألباني أنه يقول النووي لعله ما وقف على المتابعة. إيش قال الشيخ عندها؟ إيش قال؟ ها؟ إيه قال لا ما نستطيع أن نقول أنه ما وقف، لكن لعله وقف ولم يعتبر بها. فهذا كما سمعت يعني يدل على أن علماء العلل هم أهل هذا الشأن، ولهذا ربما يؤتى لهم بسند مثل الشمس واضح. أنت إذا مررت عليه تقول على شرط البخاري ومسلم، تبحث تقول على شرط البخاري ومسلم، فيعرض على بعض علماء العلل فيقول موضوع هذا السند مرفق، أو هذا السند مدسوس، أو فيه خطأ، أو في سقط واحد كذاب، لأنهم أهل هذا الشأن وقد حفظوا أحاديث الرواة وصبروها وعرفوا ما هو منها وما ليس منها، فيأتى بحديث مثلا عن فلان فيقول هذا ليس من حديثه، هذا يشبه حديث فلان الكذاب أو الضعيف، وهكذا. طيب، والمعلم علله تتفاوت، العلل فيه تتفاوت، ليس في الدرجة سواء. فبعض العلل بعد البحث والوصول إليها تطلع عليها بأنها شديدة الضعف، وبعضها تكون خفيفة وبعضها تكون خفيفة. والعلة تكون في السند وقد تكون في المتن، وذكرنا أمثلة هنا. العلة التي تكون في المتن قارنة نفي قراءة البسملة في الصلاة. الحديث الصحيح بلفظ إيش؟ كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طيب، وفي بعضها لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. إيش المراد وإيش المقصود من هذا؟ أنهم كانوا لا يجهرون، كانوا يسرون كما هو موضح في روايات خارج الصحيح. جاء في بعض الروايات عن بعض الرواة أنه قال كانوا لا يقرؤونها يعني لا سرا ولا جهرا. طيب، قالوا هذه علة خفية، لأن هذا الراوي لما وقف على هذه الروايات أنهم لا يقرؤون يفتتحون بالحمد لله ظن أنهم لا يقرؤونها بالكلية. فهذه من علل المتون الخفية، مع أن هذا المثال معترض، مع أن هذا المثال أيضا قد يكون معترض عند بعضهم. وأما أمثلته في الإسناد كوصل المرسل مثلا، حديث مرسل فيأتي بعض الرواة فيهم فيصله، ويكون البحث أو الوصول إلى هذه العلة بعد عناء وتعب. فهذا من قالوا مثل حديث في صحيح البخاري، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري عن عائشة، ومع ذلك قالوا الراجح فيه الإرسال. هكذا يقول الترمذي والبزار وجماعة من أهل العلم يقولون الراجح فيه الإرسال، وهم فيه عيسى بن يونس، الرواة يرسلونه وهو يصله، يعني يرونه مرسلا وهو يروي موصول، فكانت روايته مرجوحة. وهذه علة خفية، وامثلتها كثيرة تجدها في ايش؟ في كتب العلل، امثلتها في كتب العلل كثيرة. واذا اردت ان تنظر اقرب مرجع فاشتري كتاب احاديث معلة ظاهرة الصحة، جلد فيه احاديث معلة ظاهرة الصحة. ايش معنى ظاهرة الصحة؟ يعني ان العلة فيها خفية، العلة فيها خفية. ولهذا الشيخ يذكر الحديث ما يقول هذا الحديث اذا نظرت اسناده ظننت انه على شرط البخاري او انه صحيح او انه حسن، لكنه قد قال ابو حاتم فلان لم يسمع هذا الحديث من فلان، او قال الامام احمد هذا الحديث سنده فيه سقط، او قال فلان الراجع فيه الارسال، وهكذا. طيب، وهذا كما سمعت من اقرب المراجع من اسهلها، والا كتب العلل موجودة على الدارقطني وابن ابي حاتم وعلي بن المديني وغيرها من الكتب، وغيرها من الكتب ممن يتكلم عن العلل هذا الكثير في التفسير، والبزار في مسنده والترمذي في جامعه، كل هؤلاء يتكلمون عن العلل، وقد ألفت فيه كتب لا بأس بها، ليست كثيرة جدا لكنها يعني جملة طيبة في هذا الفن للخلال وعلي بن المديني والدارقطني كما سمعت وجماعة. وكيف تعرف العلة؟ تعرف جمع الطرق، ولهذا قال علي المديني الباب الذي لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأ. وبجمع الطرق ما هو بجمع الطرق فقط، لأن جمع الطرق هذا تبين به العلل الظاهرة لكل المحدثين أو لكل الباحثين، لكن العلل الخفية تحتاج أيضا مع جمع الطرق إيش؟ إلى خبرة وإلى فهم وإلى معرفة بالاختلاف والصواب من الخطأ وهكذا. فقد يجمع جامع يجمع الطرق والأخير يقول ما تبين لي، ربما يجمع 10 ورق في حديث وفي الأخير ما يستطيع أن يرجح، إذن ما هو مجرد جمع الطرق. طيب، وإنما قد يجمع الإنسان ولا يتبين له، وإنما كما سمعت هذا الفن لأهله، هذا الفن لأهله، ولا ينبغي الإنسان أن يتعدى على أهل العلل ويعارض كلامهم. لهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى في آخر حياته يقول: لا أنصح كل من كتب أو حقق أن يعرض كلامه على كتب العلل، لأنه قد يحكم على الحديث ويبحث ويجمع الطرق وينتهي بالصحة فيعرض على كتب العلل وإذا بهم يقولون هذا حديث باطل. والشيخ رحمه الله تعالى كان هكذا في آخر حياته يفعل، يعرض على كتب العلل فإذا وجده قد أعلوه خلاص الكلام الذي تقدم كله يعيد النظر فيه، يعيد النظر فيه، ولا يكتفى بظاهر الإسناد فقط، لا يكتفى بظاهر الإسناد، بل ينبغي التحري والنظر إلى كتب العلل. وأما معارضته فكما سمعت أنه ليس بمجدي، فهم أهل هذا الفن، فلا يمكن أنك تذهب إلى الصرف وتقول له يا أخي أو يقول لك هذا الفلوس مزيفة تقول له ما هي مزيفة، هو صاحب الخبرة، إذا قال لك هذا الفلوس مزيفة أنا مزيفة لأنه أخبر. طيب، ولهذا لما كتب بعض الناس يعني في علم العلل ورد على بعض الأئمة، هو علي رضا أظنه مصري من سكان المدينة، رد عليه الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة طيبة بعنوان غارة الفصل في الرد على المعتدين على كتب العلل، غارة الفصل في الرد على المعتدين على كتب العلل في رسالة صغيرة، وهي رد على علي رضا بالذات لأنه يعتدي على كتب العلل، والشيخ ألفها ودرسها، درسناها مع الشيخ في أيامه رحمه الله تعالى. ومن ذلك رد الشيخ حفظه الله على أحمد بن نصر الله لأنه انتقد بعض الأحاديث الصحيح المسند وربما خالف الأئمة الحفاظ، خالف الأئمة الحفاظ، فبين الشيخ حفظه الله في كتاب التبيين أنه ممن يعتدي على أحكام الأئمة ويخالفهم وما عنده خبرة في هذا الفن. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.